وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المادة الخامسة في بيع أصول الثمار، لأننا مع البيوع في بيع أصول الثمار. قال: إذا باع المسلم نخلا أو شجرا، تفاح، رمان، برتقال، كذا، إذا باع المسلم نخلا أو شجرا، فإن كان النخل قد أبر، أطلع وأبر، والشجر قد ظهر ثمره، فإن الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المشتري، وإلا فهي للبائع. اشتريت بستان والنخل قد أبر، أطلع وأبر، فهل الثمرة لك أو لمن اشترى؟ الثمرة للبائع، لأنه باع النخل ما باع الثمرة. حديقة كلها رمان أو تفاح أو برتقال، وقد أثمرت، لمن هذه الغلة؟ للبائع. اللهم إلا إذا المشتري شرط: أشتري هذا البستان على أن ما به من الثمر هو لي، فإن وافق البائع فلا حرج. ما دليل هذا الحكم الشرعي؟ دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هذا الحديث: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، يقول: أشتري منك البستان وما فيه من الثمار. مرة ثانية: إذا باع المسلم نخلا أو شجرا، فإن كان النخل قد أبر، أطلع وأبر، والشجر ظهر ثمره، فلمن تكون هذه الثمرة؟ للبائع، إلا أن يشترط المشتري، يقول: وما هو فيه الآن هو لي مع البيع. ما دليلنا في هذه القضية؟ هو حكم الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذ قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فإذا اشترطها فهي له. المادة السادسة في الربا والصرف. الربا والصرف: أولا، ما الربا؟ ما تعرفه؟ ما هو الربا؟ هو الزيادة في أشياء من المال مخصوصة، وهو نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. الربا تعريفه الزيادة في أشياء من المال مخصوصة، أشياء مخصوصة من المال يزيد فيها، وهو نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. فما هو ربا الفضل الحرام؟ هو بيع الجنس الواحد مما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلا، كأن تبيع قنطار قمح بقنطار وربع من القمح، ما يجوز. قنطار تمر بقنطار ونصف تمر، ما يجوز. أو بيع صاع تمر بصاع ونصف من التمر، لا يجوز مثلا. أو بيع أوقية فضة بأوقية ودرهم من فضة مثلا، لا يجوز. هذا يسمى ربا الفضل. إذا بعت ما يكون فيه ربا ثمر بثمر، شعير بشعير، ثوب بثوب، درهم بدرهم، ما ينبغي أن يكون الزيادة، دينار بدينار، درهم بدرهم، قنطار بقنطار، صاع بصاع، حفنة بحفنة، لما الزيادة؟ ممنوع. هذا ريب الفضل. مرة ثانية، ريب الفضل هو بيع الجنس الواحد مما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلا، وذلك كبيع قنطار قمح بقنطار وربع من القمح مثلا، أو بيع صاع تمر بصاع ونصف من التمر مثلا، أو بيع أوقية فضة بأوقية ودرهم من فضة، ما يجوز. هذه الزيادة، هذا الفضل حرام، بأي حق تأخذ الزيادة؟ قال وربا النسيء، والنسيء التأخير. وربا النسيء قسمان، ربا الجاهلية، القسم الأول ربا الجاهلية الأولى قبل الإسلام. ما هو؟ وهو الذي قال تعالى في تعريفه، قال تعالى في تحريمه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذا ربا النسيئة، وهو قسمان، ربا الجاهلية وهو الذي قال تعالى في تعريفه وبيانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ما حقيقته؟ ما هو؟ قال وحقيقته أن يكون للمرء على آخر دين مؤجل، لي عليك 100,000 بعد سنة تسددها أو بعشرة أشهر، ولما يحل الأجل جاءت السنة وستة أشهر، يقول له: إما أن تقضيني أو أزيد عليك، إما أن تسدد الدين هذا وقت سداده أو أزيد عليك 5 أو 10 أو 100. مرة ثانية قال وحقيقته أن يكون للإنسان على إنسان آخر دين مؤجل بسنة بسنتين بعشرة، له أجل ولو بأسبوع، ولما يحل أجله يقول له: إما أن تقضيني وتدفع لي ما في ذمتك أو أزيد عليك. فإذا لم يقضه زاد عليه شيئا من المال وانتظره مدة أخرى، وهكذا تأتي المدة أيضا يقول: سدد وإلا زيد، يزيد، وهكذا حتى يتضاعف في فترة من الزمن إلى أضعاف. أهل الجاهلية كان رباهم أفضل من ربا المعاصرين المدنيين العالمين. لماذا؟ لأن ربا الجاهلية كما علمت لي عليك 1,000,000 تسدده بعد سنتين، فإن جاءت السنتان وما سددت قل لك: إذن أزيدك شيء وأؤخرك إلى سنة أخرى. أما الربا اليوم تأخذ 100,000 دين يزيدون عليك مبلغ كذا. ربا الجاهلية. قال ومن ربا الجاهلية أيضا أن يعطي 10 دنانير مثلا ب15 إلى أجل قريب أو بعيد كما هي البنوك، هذا نوع أيضا من الربا، أن يعطي 10 دنانير مثلا ب15 إلى سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين إلى أجل، هذا ربا الجاهلية. عرفتم ربا الجاهلية وإلا لا؟ هل يجوز لك أن تقول لأخيك أقرضني 6000 ريال في الحج وسددها، لما يجي الحج قل له مع الأسف ما عندي، زيد علي مبلغ وأجني الحج المقبل. هذا ربا الجاهلية. ونوع الثاني الذي عليه الناس من أول مرة أعطيني 10,000 وأضيف إليه 1,000 زيادة أرد لك 11,000 بدون تأجيل. قال ومن ربا النسيئة وهو بيع الشيء الذي يجري فيه الربا كأحد النقدين أو البر أو الشعير أو التمر بآخر معا مما يدخله الربا ربا النسيئة. مرة ثانية أقول من ربا النسيئة ما هو؟ هو بيع الشيء الذي يجري فيه ربا كأحد النقدين الذهب والفضة أو البر والشعير نقد شيء واحد أو التمر بآخر مما يدخل ربا النسيئة. وذلك كأن يبيع رجل قنطارا تمرا بقنطار قمح إلى أجل مثمى إلى أجل متى، أو يبيع 10 دنانير ذهب 120 درهم فضة إلى أجل مثلا، فهذا أيضا ربا النسيئة. مرة ثانية من ربا النسيئة وهو بيع الشيء الذي يجري فيه ربا كأحد النقدين الذهب والفضة أو البر والشعير يجري فيها ربا ولا لا، أو التمر نعم، يبيع شيء بآخر بزيادة مما يدخله ربا نسيئة. وذلك كأن يبيع رجل قنطارا من تمر بقنطار قمح إلى أجل ما يجوز لا بد يدا بيد، أو بيع 10 دنانير ذهب 120 درهم فضة إلى أجل لا يجوز. هذه التي يدخلها ربا لا تباع إلا يدا بيد، ذهب بفضة يدا بيد، تمر بتمر يدا بيد، شعير بقمح يدا بيد، ما يجوز التأخير، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن ما حكم الربا يرحمك الله؟ قال ربا محرم بقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وبقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبيه أو وكاتبه، لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، الكل ملعونون. مرة ثانية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان تحريم الربا لعن الله آكل ربا وموكله وشاهديه وكاتبه، الكاتب في البنك آثم، الشاهدان آثمان. وقوله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، من يسمع هذا من الليلة ما يذهب إلى البنك أبدا، درهم ربا يأكله رجل وهو يعلم أنه حرام وأنه ربا أشد من 36 زنية يزنيها، أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم الربا 73 بابا، الربا 73 بابا، أيسرها أسهلها أن ينكح رجل أمه، لا حول ولا قوة إلا بالله، أيسرها أن ينكح رجل أمه. وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم تأكله بالسب أو الشتم وبالتعية والتقبيح. وقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قيل يا رسول الله ما هي؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغاملات. اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا يا رسول الله ما هي؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. يقذف مؤمنة بالزنا وغير ذلك ويتهمها. كم الموبقات هذه؟ سبعة. اللهم لا تجعلنا من أهل واحدة منها، فضل عنها كلها. ثالثا، حكمة تحريم الربا، ما السر في تحريمه؟ قال من الحكمة من الحكم الظاهرة في تحريم الربا زيادة على الحكمة العامة في جميع التكاليف الشرعية، وهي امتحان إيمان العبد بالطاعة فعلا وتركا. قال من الحكم الظاهرة في تحريم الربا زيادة على الحكمة العامة في جميع التكاليف الشرعية التي هي امتحان إيمان العبد بالطاعة فعلا وتركا، فإنها أي الحكم أولا المحافظة على مال المسلم. حرم الله الربا حفاظا على مال عبده المسلم لئلا يؤكل بالباطل، فالذي تعطيه ألف ويأخذ منك ألف وعشرة ما أكل مالك، أكل مالك بأي حق؟ المحافظة على مال المسلم لئلا يؤكل بالباطل بدون حق. ثانيا توجيه المسلم إلى أين؟ إلى استثمار ماله في أوجه من المكاسب الشريفة الخالية من الاحتيال والخديعة والبعيد عن كل ما يجلب المشاقة بين المسلمين والبغضاء، وذلك كالفلاحة كالصناعة كالتجارة الصحيحة كالتجارة النظيفة. مرة ثانية، من الحكم في تحريم الربا أولا المحافظة على مال المسلم لئلا يؤكل بدون حق. والمسلم ما هو ولي الله؟ هل يرضى الله أن يؤكل مال عبده ووليه؟ ما يرضى. ثانيا توجيه المسلم إلى استثمار ماله في أوجه من المكاسب الشريفة حتى ينمو ماله ويحفظ له الخالي من الاحتيال والخديعة والبعيد عن كل ما يجلب المشاقة بين المسلمين والبغضاء، وذلك كماذا؟ قال كالفلاح. عندك مال اشتري مزرعة اغرس نخل زراعة، كالفلاح والصناعة اصنع مصنع اوجد مصنع بمالك واعمل فيه ينتج لك، التجارة الصحيحة النظيفة أيضا توفر المال وتزيد فيه. أما الربا فقط فهو من حيل الشيطان ومكره والعياذ بالله. ثالثا سد الطرق، من حكام تحريم الربا سد الطرق المفضية بالمسلم إلى عداوة أخيه المسلم ومشاقته والمسبب له بغضته وكراهيته. هل ترون أن الذي يعطيك ألف ويأخذ ألف ومئتين أو ألف ومئة تحبه؟ والله لتبغضه. إذن مما هو حكمة في تحريم الربا سد الطرق وإغلاقها الطرق المفضية بالمسلم إلى عداوة أخيه المسلم ومشاقته والمسبب له بغضته وكراهيته. رابعا تجنيب المسلم وإبعاده عما يؤدي به إلى هلاكه، إذ آكل ربا باغ ظالم وعاقبة البغي والظلم وخيما. من حكم تحريم الربا تجنيب المسلم وإبعاده عما يؤدي به إلى هلاكه. لماذا؟ إذ آكل ربا باغ ظالم وعاقبة البغي والظلم وخيما. قال تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم عائد عليكم أنتم أيها الباغون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يا أيها الناس إنما بغيكم ظلمكم على أنفسكم فلا تظلموا، وآكل ربا ظالم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، ابتعدوا عنه، تجنبوه، ابتعدوا عنه، خافوه، اتقوا الظلم. لما يا رسول الله؟ قال: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلمات في جهنم ما هي في الجنة أبدا. واتقوا الشح، احذروا الشح وابتعدوا عنه. لما؟ فإن أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فيعالج نفسه المرء حتى لا يكون شحيحا أبدا، يكون سخيا لينا طيبا. خامسا من حكم تحريم الربا من حكم تحريم الربا، منها الخامس فتح أبواب البر في وجه المسلم ليتزود لآخرته، فيقرض أخاه المسلم ويصرف أخاه المسلم ويشترك معه في تجارة وكذا ويدانيه. نعم، من باب فوائد تحريم الربا وحكمه فتح أبواب البر في وجه المسلم. لماذا؟ ليتزود لآخرته. كيف ذلك؟ قال: يقرض أخاه المسلم بلا فائدة، يعطيه ألف إلى أجل، ألفين إلى أجل ويستلمها، ويداينه مداينة أيضا ببيع أو شراء إلى أجل، وينتظر ميسرته لما يتيسر عليه يأخذ منه، وييسر عليه ويرحمه ابتغاء مرضات الله. وفي هذا ما يشيع المودة بين المسلمين، ويوجد روح الإخاء والتصافي والمحبة بينهم. معاشر المستمعين والمستمعات، أكرر القول: كيف نخرج من هذه الفتنة التي أغرقنا أنفسنا فيها؟ الطريق أن نسلم إسلاما حقيقيا، نخرج من دائرة إسلام صوري، إسلام اسمي فقط، نسلم قلوبنا ووجوهنا لله حقيقة أولا. ومن ثم أهل كل حي في المدينة كأهل كل قرية، يجتمعون في مسجدهم الجامع الذي يوسعونه حتى يتسع لأفراد الحي أو أفراد القرية، نساء ورجال وأطفال، مسجدهم الجامع كما بنى رسول صلى الله عليه وسلم مسجده هذا الجامع ليجمع فيه المسلمين نساء ورجال وأطفال. ثم يجتمعون بعد صلاة المغرب كاجتماعنا هذا كل ليلة من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. لماذا؟ يتعلمون الكتاب والحكمة ليخرجوا من دائرة الجهل المظلمة، ليزول الجهل الذي يحمل على الفسق والفجور والخيانة والكذب والباطل. يورث العلم الذي من علمه عرف ربه فطلب رضاه وعرض عن أوساخ الدنيا وشرورها. طلب العلم كل ليلة. ولا تقولوا هذا ما هو ممكن، فنحن نقول اليهود والنصارى الأغنياء في أوروبا وأمريكا إذا دقت الساعة السادسة مساء وقف العمل ويذهبون إلى دور السينما وإلى الملاهي والملاعب وإلى المراقص، أليس كذلك؟ ونحن أين نذهب وقد آمنا بالله وعرفنا لقاه وبين أيدينا كتابه ونور رسوله؟ أين نذهب؟ نذهب إلى المسجد الجامع. دقت الساعة السادسة، توضأ أنت وأهلك وخرج إلى بيت الله في الحي أو في القرية. وذلك كل ليلة وطول العام، ولا يتخلف إلا مريض أو ممرض، فقط مريض أو ممرض. سنة والله ما يبقى في القرية أو الحي جاهل ولا جاهلة، عافوا ربهم وأحبوه وخافوا وأصبحوا أهلا لأن يطيعوا وأطاعوا. ومن ثم والله ما يبقى زنا ولا ربا ولا غش ولا خداع ولا سب ولا شتم، فضلا عن القتل والضرب، أبدا كأمة كأسرة واحدة. بعد العام يضعون صندوق حديد في المحراب، في محراب المسجد، واللجنة المكونة من الإمام والمربي ورجل الحي أو شيخ الحي أو القرية، هذه اللجنة المكونة من 3 أنفار، يعلنون لأهل الحي أو القرية: معشر المؤمنين والمؤمنات، من زاد عن قوته دينار فليضعه في هذا الصندوق، من زاد عن قوته دينار أو درهم يضعه في هذا الصندوق وهو محفوظ بحفظ الله. أهل القرية كلهم ربانيون، لو لم يكن هناك حارس والله ما يسرق ولا يؤخذ. وبعد ذلك تتجمع تلك الأموال في الصندوق، يعرض عليهم: من أراد أن ينمى دخله فليقل نريد ذلك، ومن قال لا أريد حفظه فقط فهو محفوظ له، ويأخذ ذلك المال وينمى في تجارة، في صناعة، في فلاحة، وتعود الفوائد على أرباب ذلك المال من أهل الحي أو القرية. ومن احتاج إلى قرض، يا أهل القرية إخواننا أبناءنا، من احتاج إلى قرض فهاه الصندوق يأتي ويقترض للشهر والشهرين وحتى للسنة والسنتين، وسوف يرد ذلك لأنه مؤمن عرف ربه، يستحيل أن يأخذ القرض ولا يرده. ومن ثم إن تهرب، لا بنوك ولا ربا، ونما مال المسلمين وكثر، والله لا توجد طريقة سليمة إلا هذه، ولا تكلف شيء. نبكي، تكلفك ماذا؟ دقت الساعة السادسة، مالت الشمس إلى الغروب، أوقف عملك، أغلق باب دكانك، أرمي مسحاتك يا فلاح، وتوضأ وأتي إلى المسجد الجامع بنسائك وأطفالك، ألست مؤمنا؟ ألست تريد الدار الآخرة؟ ألست ربانية ولي الله؟ ما أنت يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا علماني ولا ولا، أنت عالم بالله، عارف بربك تعالى. ونجلس من بعد المغرب إلى العشاء ليلة آية وليلة حديثة، ليلة آية من كتاب الله وليلة حديثة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تمضي السنة إلا وقد حفظنا مئات الآيات ومئات الأحاديث وأصبحنا علماء ربانيين. نصبر على الجوع، نصبر على المرض، نصبر على الألم لقوة إيماننا، ما نتألم للجوع ولا المرض ولا لأننا ربانيون. وبذلك يوجد هذا الصندوق في المحراب، ويعلن تعلن اللجنة المكونة من الإمام والمربي وشيخ الحارة أو الحي، ويقول معشر المستمعين من زاد عن قوته درهما فليضعه في هذا الصندوق. أو هذا عيب؟ هذا فيه أذى؟ هذا لما تأخذ تسأل ماذا تصنع به؟ ضعه في هذا الصندوق. ثم بعد ذلك من شاء أن ينمى له صندوق درهم ينمى له ويتوفى ويعطاه، ومن قال ما هناك حاجة لي خلوا عندكم فقط واشتغلوا به ولا حرج، احفظوا رأس مالي فقط يحفظ رأس ماله ويبارك الله له فيه. في هذه الحال يبقى واحد يستلف من واحد يقول واقرضني في الحي؟ والله ما يبقى أبدا. وهذا يتم بعد مضي سنة، أي بعد أن نسلم قلوبنا ووجوهنا لله ونصبح مسلمين ربانيين، نقول الصدق ونعتقده ونعيش عليه، لا خيانة ولا غش ولا كذب ولا ربا ولا زنا. عرفتم هذه الحقيقة؟ لمما تطبق هذه؟ قلت غير ما مر لو بلغني أن القرية الفلانية أو الإقليم الفلاني وجدت في هذه الحال، والله لزرناهم وتباركنا بوجودنا معهم. ما المانع؟ أنا ما أدري المانع ما هو. الحكومة تمنع؟ والله ما تمنع أبدا، بل تفرح بذلك. ولكن أفوض أمر إلى الله، والله خبير بما يعملون.